الحمد لله الذي تمت نعمته فلا يرد حكم قاضيها، ودامت أزليته فمن ذا يضاهيها، توحده الكائنات ونواحيها والسماء وما فيها. الحمد لله ربنا أعاد وأبدى وأجزل وأعطى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى، يعلم السر وما هو من السر أخفى. لك الحمد طوعاً لك الحمد فرضاً وثيقاً عميقاً سماءً وأرضاً، لك الحمد صمتاً لك الحمد ذكراً رنواً وخفقاً. إلهي إلهي إليك اتجاهي وطيداً مديداً لترضى فنرضى. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية، اللهم صلِّ وسلِّم على صاحب ذلك الوجه الصبوح، اللهم صلِّ عليه صلاةً لا تؤول إلى نفاد، وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا مزيدًا مديدًا. وبعد، أحبتي في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا بعد شكر الله سبحانه وتعالى لنشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع وعلى تنسيق هذه البرامج المباركة، ونشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة على تيسير وتسهيل مثل هذه اللقاءات المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، كما أسأله تعالى كما أغاثنا بالغيث أن يغيث قلوبنا بالإيمان، وأن يجعل ما أنزل خيراً وبلاغاً إلى حين. وبعد، أحبتي في الله، إنها ليلة ليست مثل غيرها من الليالي، حينما نجلس لنتحدث عن بيت النبوة وعن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أو في هذه الليلة، نتحدث سوياً عن وتد من أوتاد بيت النبوة. وماذا عساي أن أقول حينما أتحدث عن بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن مكون مهم من مكونات حياته صلى الله عليه وسلم، وجزء من أجزاء بيته. إن الحديث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجاسر الإنسان عليه فإنه يخشى أن يقصر، فيا ربي اعضدنا بالإعانة على الإبانة، أعوذ بالله من عي ومن حصر ومن نفس أعالجها علاجا. أحبتي في الله، حديثنا عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. سأتحدث في عدة نقاط، سأتحدث إن شاء الله عن أمهات المؤمنين وفضلهم عموماً، وأنهن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ثم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه وأهل بيته ومنهم حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ثم نتناول الحديث عن حفصة وعن نسبها الشريف وعن مولدها ونشأتها وهجرتها وزواجها الأول وزواجها الثاني، وعن بعض المواقف التي حصلت في حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن صفاتها وعن وفاتها. نسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك خيراً وبركة، وأن يرزقنا وإياكم إخلاص القول والعمل. أحبتي في الله، أمهات المؤمنين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلن في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن نلن شرف النسب وشرف الصحبة، وهن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى حينما خاطب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مقرًا أنهن من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله لهن ضمن التوجيهات التي وجهت لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله أي ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان يقول عند ذبح الأضحية: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. فكيف يضحي عن نفسه ولا يضحي عن زوجاته؟ فزوجاته حتما من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ومنهم حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وقد ذكر ابن القيم ذلك مقررا في جلاء الأفهام أن دخولهن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كونهن حرمن على غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في الآخرة، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة. فعلى ذلك حفصة رضي الله عنها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة في زوجات النبي عموما وفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما، هي وسط بين الإفراط والتفريط. لا نغلو نغلو ولا نجفو نجفو، الغلو والجفاء كلا طرفي الأمور ذميم، وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك وفي جميع مسائل الاعتقاد. فنحب الجميع ونترضى عنهم وننزلهن منازلهن رضي الله عنهن التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، ونعرف لهن فضلهن في قيامهن بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم وببيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فإنا نحبهن حباً لا يخرجنا إلى درجة الغلو، ولا يمكن أن نقبل فيهن جفاءً أو قدحاً. نحبهن ونتقرب إلى الله بذلك، لأنهن أمهات لنا وأمهات المؤمنين، أمهات للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. ونحبهن لأنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ونحبهن لأنهن صحابيات عفيفات مصونات طاهرات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جمع الله لهن شرف الإيمان وشرف النسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية عن أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أوصى بأهل بيته، ومنهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى زيد بن أرقم أنه كان قائماً أو قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خطيباً، وكان ذلك في رحلة بين مكة والمدينة عند غدير خم، عند ماء يسمى خم بين مكة والمدينة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيباً حمد الله وأثنى على الله تبارك وتعالى ووعظ وذكر، ثم قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. أي كأنه بدأ يحس أن الموت قد دنا منه، أو أنه قد اقترب أجله، وأنه يوشك أن يأتيه الموت، فأحب أن يوصي الناس، فأوصاهم بأمرين. قال: وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وحث على كتاب الله تبارك وتعالى ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كما روى الإمام مسلم. وأهل بيته هم أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة من بعده، ونساؤه منهم، وحفصة منهن رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا. كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أمهات المؤمنين ويقدرونهم ويحترمونهم ويجلونهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول لعلي: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. ثم نأتي بعد ذلك إلى الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، حفصة رضي الله عنها وأرضاها. حفصة يقول عنها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: هي الستر الرفيع. نعم، هي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى. نسبها نسب شريف، أما من ناحية أبوها فأبوها هو نجم لا يخفى، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبا حفص رضي الله عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين وثاني العشرة المبشرين، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سببا في عزة الإسلام والمسلمين. عمر مواقفه لا تخفى، حفصة رضي الله عنها تربت في هذا البيت الشريف الذي يديره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أبوها. وأما أعمامها فعمها زيد بن الخطاب، وهي من عائلة آل الخطاب، من أشرف بطون مكة ومن أشراف قريش. إخوانها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وزيد بن عمر، وعبد الرحمن بن عمر، وغيرهم. أما نسبها من ناحية أمها فهو أيضا نسب شريف يعود إلى قبيلة قريش. أمها زينب بنت مضعون. زينب بنت مضعون هي أخت عثمان ابن مضعون، وعثمان بن مضعون من الصحابة الذين لهم فضل في الإسلام، والذين لهم سبق في الإسلام، والذين لهم مكانة وحب خاص خالص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مضعون خال حفصة رضي الله عنها وأرضاها، كان بعد 13 رجلا أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، وعاد أيضا إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وكان من أول المهاجرين، وكان رجلا حصيفا، رجلا نبيها، رجلا عزيزا. هذا هو خال حفصة رضي الله عنها وعن أبيها وعن خالها. نعم، هو عثمان بن مضعون كان رجل زاهد في الدنيا، يحب قيام الليل، من أشد الناس اجتهادا في العبادة، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن مات من أوائل من مات من المهاجرين، بل قيل أنه أول من مات من المهاجرين، مات في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ودفن بالبقيع، ويقال أنه أول من دفن بالبقيع. وكان حزن النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة عليه حزنا شديدا، أكب عليه وقبله وبكى عليه حتى سالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجنتيه، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم على قبره بعلم، وكان يزوره ويسلم عليه. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بفترة بعد عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق بالسلف الصالح عثمان بن مضعون. فهذا هو خالها، وكان أيضا من أخوالها واقد وعبد الله بن مضعون، أو قدامة وعبد الله بن مضعون رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. حفصة اجتمع لها شرف النسب من جهة أبيها ومن جهة أمها. أما نشأتها فكانت نشأة عزيزة كريمة، نشأة متعلمة عارفة، وسيأتينا من صفاتها أنها كانت خطيبة بارعة، وكانت ملقية ومتحدثة، ولديها من العلم الشيء الكثير، وتعلمت وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. لما بلغ سنها تجاوزت سن الفتوة، تقدم لها وخطبها زوجها خنيس ابن حذافة السهمي، وكان هذا زواجها الأول قبل أن يكون زواجها الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شباب من شباب الصحابة الصالحين، وكان فيه صفات الرجل الصالح، فرحب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقبله زوجا لابنته، وانتقلت على بركة الله من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومن دار الأبوة إلى دار الزوجية. وكان زوجها ممن هاجر أيضا إلى الحبشة، وعاد بعد أن سمع بالهجرة إلى أن أهل مكة هاجروا إلى المدينة وأذن بالهجرة إلى المدينة، فعاد إلى مكة. وكان في ذلك الوقت الغالب أن كل المؤمنين أو من استطاع أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. فكان بعد عودته من المدينة من الحبشة من المهاجرين هو وزوجته إلى المدينة. بقي في المدينة وبقي صحابيا شابا صالحا حتى أتت غزوة بدر. وتعرفون أن غزوة بدر كانت من الغزوات التي لها موقف أو منعطف فاصل في تاريخ الأمة الإسلامية وفي تاريخ بناء الدولة الإسلامية التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت غزوة بدر من أوائل الغزوات ولها تفاصيلها وأحداثها، فكان ممن شارك في تلك الغزوة، وحقيقة أبلى بلاء حسنا فيها، وجاهد وخرج بنفسه وخرج بماله مجاهدا مخلصا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهت الغزوة واستشهد فيها من استشهد، وعاد إلى المدينة من عاد، وكان ممن عاد إلى المدينة ولكنه عاد مصابا مثخنا بجراحه رضي الله عنه وأرضاه. فاستقبلته زوجته وقامت به حق القيام، وقامت على رعايته وتطبيبه حق القيام، وأدت حق الله عليها في القيام بشؤون زوجها. وعلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتألم لذلك، ووقف مع ابنته حينما تطبب زوجها، وكان يزورها في بيتها باستمرار ويزور بيتها، ولكن أجل الله تعالى كان أقرب من كل تلك الجهود، فلقي الله سبحانه وتعالى متأثرا زوجها متأثرا بالجراح التي أصابته في غزوة بدر. حقيقة اغتم أبوها لذلك غما كبيرا، وغم أبيها من غمها وحزنها، حزنت على زوجها وبنت يافعة في ريعان شبابها، من المؤكد أنها ستحزن على زوجها وستتألم، فأصابها من الوجد وأصابها من الحزن ومن الهم ومن الغم الشيء الكثير، حزنت على وفاة زوجها. فكان أبوها يشاركها هذا الهم ويشاركها هذا الغم، ويقف معها مساندا، ويستشعر من داخله، لأن الأب يعطف ويحنو خاصة على البنات حنوا كبيرا، وهذه سبحان الله فطرة في الآباء. فكان يتألم لألمها حتى انتهت وانقضت عدتها، وأبوها لن يتركها في هذا الوضع. فبدأ عمر رضي الله عنه وأرضاه ليبحث لها عن الزوج المناسب الذي يختاره لها ممن يرى فيه الصلاح. وحقيقة قصة بحث عمر لزوج صالح لزوجته لابنته حقيقة فيها من العبر وفيها من الحكم والأحكام. بدأ رضي الله عنه وأرضاه يتلمس، وكان عثمان بن عفان قد توفيت زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فرآها عمر فرصة مناسبة أن يخطب لعثمان في ابنته حفصة، فأتى إلى عثمان وبادره وعرض عليه. وكان عثمان أيضا مغتم مهتم، لأنه أيضا فقد زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعت هذه الهموم والغموم، ولكن الفرج من الله يأتي دفعة واحدة. فأتى عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى أيضا عثمان أسيفا كثيرا، فعرض عليه أن يتزوج حفصة، ولكن عثمان لم يجبه لا بقبول ولا برفض، وطلب منه الإمهال. فانتظر عدة ليالي، هذه الليالي حقيقة كانت طويلة جدا وكانت ثقيلة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ينتظر أن يوافق هذا الرجل الصالح ليكون زوجا لابنته. فبعد أيام أو ليالي كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يتعرض لعثمان لكي يراه ويرد عليه، يعني كأنه يقول أعطنا الرد، هل قبلت بحفصة؟ وقيل أنه دنا منه في المسجد، فحينما كان يصلي عثمان وسلم ورأى عمر رضي الله عنه وأرضاه فسأله فطلب منه الجواب، ولكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رد عليه بأنه ليس له رغبة في الزواج أو في النساء حاليا، وكأن عثمان متحرج أن يرد عليه، وكأن عثمان في رضي الله عنه وأرضاه في ذهنه أو لديه ترتيب آخر أو يفكر في شيء ما، وكان بالفعل يفكر أو كأنه يريد بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اغتم عمر لهذا الجواب غما كبيرا واهتم لذلك، ولكنه لم يقف وبدأ بالبحث عن رجل آخر يكون كفأا ورجلا صالح ويكون زوجا لابنته، فذهب إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وفاتح في الموضوع وعرض عليه مباشرة أن يتزوج حفصة، ولكن أبو بكر ما رد على عمر رضي الله عنه وأرضاه وتركه بدون رد. عثمان رضي الله عنه وأرضاه رد بعد أيام، أما أبو بكر فلم يرد نهائيا. ووجد عمر رضي الله عنه وأرضاه في نفسه على أبو بكر يعني جدة أكثر مما وجد على عثمان، يعني يقول عثمان رد علي لكن أبو بكر ما رد علي، لماذا لم يرد علي بنعم أو لا؟ والأب في هذه الحالة شديد الحرص على أن يجد لابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها زوجا هو يختاره، وكان يطمع في هؤلاء الرجال وأنعم بهم من الرجال، ولكن الله يقضي أمرا كان مفعولا. تأخر في الرد رضي الله عنه وأرضاه، فذهب عمر يشتكيهم الاثنين رضي الله عنهم وأرضاهم، يشتكيهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يشتكي من؟ يشتكي عثمان ويشتكي أبو بكر. قال أما عثمان فردني وأما أبو بكر فلم يرد علي. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد ذكر حفصة، وكأن أبو بكر قد سمع منه أنه قد ذكرها أو لمس منه أنه يرغب في أن يتزوجها، فاشتكى عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى اشتكى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما رد عليه به عثمان ومن عدم رد أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج الله عثمان خيرا من ابنتك. من هي؟ من هي؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. وقد زوج ابنتك خيرا من عثمان. من هو؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان فسيتزوج أم كلثوم، وأما حفصة فسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فخار الله لهما خيرة هي خيرة من عند الله تبارك وتعالى، اختار الله لهما الخيرة التي يراها الله تعالى، اختار الله لحفصة محمد صلى الله عليه وسلم، واختار لأم كلثوم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ف فكان الزواج المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم أيام، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب حفصة ودخل بها، ثم أيضا حصل أن عثمان رضي الله عنه تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كله بتدبير من الله تبارك وتعالى وخيرة اختارها الله تبارك وتعالى. وهنا أيها الأحبة لعلي أقف وقفة وقفها الإمام البخاري وبوب لها في باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. نعم أيها الأحبة، عمر رضي الله عنه وأرضاه عمل عملا يغفل عنه كثير من الناس، أو قد تكون من الأعمال الجليلة المهجورة، وهو أن يبحث لابنته عن رجلا كفء. وما أشد حاجة البنات في هذا الزمن لآبائهم أو إخوانهم أو أوليائهم أن يبحثوا لهم عن أزواج صالحين. ليس عيبا ذلك، ليس عيبا أن يبحث الإنسان لابنته، البنات يستحون، مستحيل أن البنت أو يصعب أن البنت أو يندر أن البنت تقول لأبيها زوجني أو ابحث لي. بطبيعة البنات يستحون، وخاصة أيضا إذا كانت بكر، إذا كانت البكر تستأمر والثيب تستأذن. البكر حينما يتقدم إليها زوج ويطلبها ويطلب منها الموافقة تستأمر، يعني لو سكتت فهذا موافقة منها لأنها تستحي، فلن تأتي وتطلب من أبيها أو أخيها أو وليها أن يبحث لها عن زوج. فهذا واجب يغفل عنه كثير من الآباء أو الإخوان أو الأولياء، ولا يوجد عيب في ذلك. صاحب مدين خطب لابنته نبي الله موسى، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وجد فيه الأمانة، وجد فيه مقومات الرجل الصالح، وجد فيه القيم النبيلة، فرغب أن يكون هذا الرجل الصالح زوجا لابنته. ليس عيبا حتى ولو كانت زوجة ثانية. حينما عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته على أبو بكر، كان أبو بكر متزوج، أي ستكون زوجة فوق ما عند أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ليس عيبا في ذلك، وقد تكلم الحافظ ابن حجر في مثل هذا الموضوع. فهذه وقفة يعني يجدر الإشارة إليها، كما فعل عمر رضي الله عنه، وجهود عمر رضي الله عنه وأرضاه تكللت بالنجاح وبالتوفيق بأن كان زوج ابنته هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا يدركنا الوقت، لعلي أن أتحدث عن بعض المواقف أو الجوانب من حياة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. حفصة رضي الله عنها وأرضاها كغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها ما مر في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كغيرها من النساء يمر عليها من الظروف ويمر عليها من طبيعة النساء ما يمر على سائر النساء، سواء من الغيرة أو غيرها. فحصلت حقيقة مواقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجدر بنا الوقوف معها. وكانت حفصة رضي الله عنها وأرضاها عاملا أساسيا أو جزءا من مكونات تلك المواقف. من المواقف التي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم عن الصحابة ولم يخرج إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني إذا حصل مثل هذا الأمر لم يخرج للصحابة فإنه هناك أمر مهم، وتأخر في الخروج عليهم حتى اجتمعوا عند باب بيته. وكان ممن اجتمع عند باب بيته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعين، لأن بناتهم داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حفص عائشة وحفصة بنت أبو بكر، عائشة وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أقرب الناس وألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعرفون ماذا يجري ولماذا تأخر النبي وما هو الحدث الذي أخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج للصحابة. فاستأذن أبو بكر واستأذن عمر واستأذن الصحابة، لم يؤذن لأحد أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عاود أبو بكر وعمر رضي الله عنهم الاستئذان فأذن لهما فقط بالدخول، فدخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، فحقيقة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في وضع لا يسرهم أن يروا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا عليه الحزن أو الكآبة، وقيل أنه واضع يده على خده. فحينما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا المنظر وهذه الحالة التي وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم من الضيق، قال لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. أراد أن يوانس النبي حتى يسر عنه بعض هذا الغم الذي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ وكأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لمح أن الوضع الذي يمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأزمة هي أزمة مادية خانقة، كأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر عليه من الطلبات، وليس عنده ما ينفق عليهم، وليس عنده ما يجيب عليهم، حتى كثر الضغط عليه الصلاة والسلام، حتى أثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: وهذا هو الصاحب الصالح، من إذا رأى صاحبه في هم أو غم سعى لأن يسري عليه وأن يسلي عنه. فأتى ليوانس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر يتكلم عن زوجته طلبتني النفقة فوجأت عنقها، يعني كسرت رقبتها. فأراد يعني يريد أن يباسط النبي صلى الله عليه وسلم ويسلي النبي عليه الصلاة والسلام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، ثم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد صاحبا أو أصحابا بجواره يقفون معه ويسلون عليه ويناقشونه في همومه ويعيشون معه اهتماماته، وهذه هي صفات الصاحب الصالح. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هن حولي يطلبن النفقة. إذن صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني وقع تحت ضغط زوجاته، هذه تطلب حلة وهذه تطلب قميص وهذه تطلب رداء. فقام أبو بكر إلى ابنته يريد أن يضربها أو يجأ عنقها، وقام عمر رضي الله عنه إلى ابنته أيضا ليضربها، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر وقال عمر لبناته: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة سري عليه بعد ذلك. وبعد ذلك نزلت آيات التخير حينما خير الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وخير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وبدأ بعائشة وطلبت منه عائشة، يعني هو طلب منها أن تسأل أو تستشير أبوها أو أمها هل تبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو تلحق بأهلها. فقالت: والله لا أختار عليك أحدا يا رسول الله، ولكنها طلبت طلب أنك ما تبلغ بقية زوجاتك. قال: سألت أحدا قبلي؟ قال: لا. قالت: لا تبلغهم بجوابي، يعني كأنها تريد يعني حتى لا يسمعون أنها بقيت فيبقون. وهذه أيضا من طبيعة النساء، أنه لا تعلمهم أني اخترت أني أبقى معك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال أنه سيخبرهم، وبالفعل أخبرهم. وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وبقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهن زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وكلهن زوجات له في الجنة. هذا من المواقف التي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها جزءا من أحداث هذا الموقف. أيضا من المواقف التي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصل أمر مهم، وكانت حفصة رضي الله عنها وأرضاها عاملا مهما، بل قد تكون العامل الأساسي في أحداث هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بين بيوت نسائه، وكان في يوم حفصة، ثم خرجت حفصة إلى عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، كانت تحبها وقريبة منها في السن، وكانت تحب مجالستها وتحب موانستها، وتقول حتى حفصة أنها أحب وأقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فذهبت إليها تجلس معها في حجرتها وتتحدث معها، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بمفرده في حجرة حفصة. فكأنه صلى الله عليه وسلم استدعى إحدى زوجاته مارية القبطية في بيت النبي صلى الله في بيته في حجرة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وأتت حفصة بعد ذلك فرأت مارية في بيتها فغضبت غضبا شديدا وقالت: يا رسول الله، أفي بيتي وفي حجرتي وعلى فراشي وفي يومي؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اسكتي اسكتي اسكتي، يرضيها سيرضيها. فقال: لك، يريد أن يرضيها، ألا أقربها أبدا، وحرمها على نفسه، لك ألا أقربها أبدا، لكن لا تبلغين أحد بهذا الكلام. حفصة رضي الله عنها وأرضاها ما استطاعت أن تكتم عن صاحبتها شيء، فذهبت إلى عائشة وأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه. فحقيقة الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما حصل، ونهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرم على نفسه ما أحل الله لك. يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كفر عن يمينك. وكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأعتق رقبه. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر إلى من؟ إلى حفصة. ما هو الحديث الذي أسر لها؟ أنه قد حرم مارية، أو قيل أنها جارية من جواريه حرمها على نفسه. هي سكتت ولا ما سكتت حينما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما نبأت به ما سكتت رضي الله عنها وأرضاها. حفصة نبأت به، نبأت من؟ نبأت عائشة، وأظهره الله عليه، عرفه الله بكل ما حصل وبين له كل ما حصل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نبأها به قال: ليش بلغت عائشة وأنا قلت لك لا تبلغين ولا تخبرين أحد؟ قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم حث الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم على التوبة، وحثهن على ذلك، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك نصا يتلى إلى يوم القيامة. حقيقة أثر هذا الموقف في النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل نساءه شهرا كاملا، اعتزل نساءه شهرا كاملا، كل نساء اعتزلهم شهرا كاملا. يروي لنا عمر بن الخطاب أحداث هذه القصة وما حصل من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. يقول ابن عباس أنه لما حج عمر بن الخطاب كان يتحين فرصة ليسأله عن هذه القصة، فيقول: لما حج عمر وكانوا في الطريق، وفي الطريق كان يعني وقف عمر رضي الله عنه وارضاه يتوضأ، وابن عباس يفرغ له وضوءه، فسأله ورآها فرصة مناسبة أن يسأله هذا السؤال: من هم الامرأتين اللتين ظاهر منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأله رضي الله عنه وأرضاه هذا السؤال، وقال: من هما المرأتين اللتين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا يا ابن العباس، وعجبا يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم بدأ عمر رضي الله عنه وأرضاه يروي تفاصيل هذه القصة وما حصل. وقال عمر أنه كان له زرع أو بستان يقيم فيه، ليس في وسط المدينة، وإنما قد يكون في أطرافها أو خارجها، وكان هو وجار له يتناوبون على البقاء في الزرع. يوم عمر بن الخطاب يبقى في الزرع، والصحابي جار عمر رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى المدينة وينظر ما حدث فيها من أخبار وماذا نزل من وحي، واليوم الآخر يأتي ويبقى مع الزرع، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يذهب ويأتي بالأخبار ويرى ماذا نزل من الوحي. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول أنه كان من صفاتهم من صفات نسائهم في قريش أنهم لا يردون أزواجهم، لا ترد المرأة على زوجها ولا تناقش زوجها. يقول: فأتى نساؤنا إلى نساء المدينة فتطبعن بأدب نساء المدينة، وكان نساء المدينة يناقشون أزواجهم ويرادون أزواجهم. يقول: فحصل أن رادت زوجة عمر رضي الله عنه، رادت عمر وراجعته في أمر ما، فقال: كيف يعني استغرب تراديني وتراجعيني؟ قالت: إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يرادونه ويراجعونه، قال: أو يكون ذلك؟ قالت: نعم. قال ذلك منكرا مستغربا: هل نساء النبي يرادونه؟ فذهب رضي الله عنه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على حفصة، وكان قد سمع من زوجته أن إحداهن لتهجر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل، فذهب ليتأكد. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أيحصل ذلك؟ تراد أحدكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره من النهار إلى الليل؟ قالت: نعم. قال عمر، قال لابنته: خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله فيهلكك؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني ما أردت، إذا أردت شيء اسأليني، أنا أبوك. لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكثرين عليه بالطلب فيغضب الله لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم من الأيام كان عمر في الزرع، وكان ذلك الصحابي في وسط المدينة، ثم أتى الصحابي إلى عمر في الليل مسرعا، وقد طرق الباب بقوة، وقال: أنائم عمر. فخرج عمر فزعا وقال: حصل غزو، وكأنهم كانوا ينتظرون أو يترقبون غزوا من قبيلة أخرى، غسان أو غيرها. فقال: أحصل غزو؟ قال: بل حصل ما هو أكبر من ذلك. قال: ماذا حصل؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ففزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لذلك، ثم ذهب من ليلته فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة خرج إلى مشربة له، مكان انعزل فيه عن الصحابة وانعزل عن نسائه وانعزل عن بيوته. ثم عمر ذهب إلى ابنته حفصة وسألها، قال: أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أدري، ولكنه خرج وهو في مشربته. فحقيقة عاتبها أبوها عتابا شديدا، ورضي الله عنه وأرضاه يعني قال: هذا ما كنت يعني معنى كلام يعني هذا ما كنت تنتظرين؟ قد أخبرتك ألا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعل النبي أو غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب الموقف الذي حصل من إظهار أمره عليه الصلاة والسلام، حينما طلبها أن تكتم السر فأخبرت به عائشة. فذهب عمر فوجد بعض الصحابة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد بعضهم يبكون لهذا الخبر الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم طلق كل نسائه. فعمر من جانب أنه صحابي جليل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جانب أن ابنته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى هذه المشربة وعندها غلام أسود، فاستأذن وطلب أن يستأذن له في الدخول. فخرج هذا الحارس وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صمت، أي لم يأذن. فنزل عمر إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم والناس حول المنبر، فلم يصبر، ثم صعد مرة أخرى وطلب أن يستأذن له بالدخول، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل ورجع مرة أخرى، المرة الثالثة، وهو يذهب ويعود وكأنه رفع صوته حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف أنه عمر واقف عند الباب. فاستأذن فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، فولى عمر حزينا، ثم دعاه هذا الغلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له بذلك، أذن له بالدخول. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير، وقد أثر هذا الحصير في جنبه، فكأنه وجد في نفسه أن كسرى وقيصر والروم وينامون على الحرير والديباج وتنام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنام يا رسول الله، أو تتكئ على وسادة حشوها ليف وعلى هذا الحصير حتى يؤثر في جنبك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وهذه طيبات عجلت لهم. ثم أول ما بدأ به عمر رضي الله عنه وأرضاه بدأ في موانسة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في الموقف الأول، ويريد أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في صلب الموضوع. فقال رضي الله عنه وأرضاه عمر أبو حفص قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول قلت لحفصة، ترى أنا سبق وأن حذرتها وقلت لها لا تغضبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني قدر لعمر أنك توصي ابنتك بحسن العشرة وحسن التبعل والزوجية، فكأنه فرح بأن عمر يقف معه. ثم أخبره أنه أيضا أوصى على ابنته أنها لا تغار من عائشة، وقال لها أنه أوصاها أن لا تغار من عائشة، لأن عائشة كانت وضيئة أو جميلة أو أقرب إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فقال مهما حصل لا تغارين منها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عمر: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ أطلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فكبر عمر بن الخطاب تكبيرة سمعه الصحابة من عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحوا لذلك فرحا شديدا، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، ولكنه اعتزلهن شهرا كاملا، وعاد بعد مضي 29 ليلة، أي بعد أن أكمل 30 يوما، ودخل على نسائه وبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. كانت هذه أحد المواقف التي حصلت في جناب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته حفصة عاملا من عوامل أو جزءا من مكونات هذه الأحداث رضي الله عنها وأرضاها. طبعا سبق وأن طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة قبل هذه الأحداث، وأتى إليها خالها أو خالاها وقالوا طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جزعة قالت طلقني والله ما طلقني من شبع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعليهم وأخوالها معها، فتقول أنها لبست جلبابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أراجع حفصة. وأتاه جبريل فقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. هذا استدل به من رأى أنه وقع الطلاق، وإن يرى البعض أنه لم يطلقها وإنما نهاه الله عن ذلك ونهاه أن يطلقها لأنها صوامة قوامة. ننتقل من هذه الصفات لنتحدث عن بعض التفصيل في صفاتها رضي الله عنها وأرضاها. أولا، هي تربت تربية نقول أنها يكفي أنها تربت في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، فنشأت عارفة متعلمة، وكما ذكرنا أنها كانت متحدثة، وقد ورد فيما ورد بعض الخطب لها التي خطبت بها وتحدثت، فأوتيت الفصاحة وأوتيت البلاغة وحسن المنطق، فكانت متحدثة بارعة رضي الله عنها وأرضاها ومتعلمة فصيحة. كانت كثيرة الصدقة، لا يكاد يأتيها شيء إلا وتتصدق به، إلا وتنفق مما أتاها. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المغانم، أو يأتيها شيء من الغنائم، أو طبعا هي لا تأخذ الصدقة، عفوا لا تأخذ الصدقة، ولكن من المغانم كان يأتي شيء من المغانم، فلا تمسك في بيتها شيء، تتصدق وتنفق بكل ما يأتيها، فكانت مشهورة بالصدقة، وهذه أيضا من صفات المرأة الصالحة، بل كانت مشهورة بحبها للفقراء والمساكين. كانت كثيرة الصيام، وقد روي عنها أنه لا يكاد أن ترى مفطرة، وقد ذكر جبريل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت كثيرة الصيام، وكانت أيضا كثيرة القيام، كانت كثيرة القيام، وقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنها صوامة قوامة. كانت كثيرة التبتل والعبادة، وكانت كثيرة التدين والقرب من الله. كانت شديدة العفة والستر، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 20 سنة في السنة الثالثة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت في بيتها لا تخرج من بيتها إلا للضرورة. فكانت شديدة الستر، شديدة العفة، وهي من حفظت القرآن، يدون لها أنها حافظة للقرآن، أي حفظت القرآن وبقي عندها القرآن. تعرفون أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه القرآن خشية أن يضيع من الصحف ومن الرقاع ومن الجلود، فجمعه رضي الله عنه وأرضاه حتى بقيت كل هذه الصحف مجتمعة عند أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم مات أبو بكر رضي الله عنه، فانتقلت هذه الصحف إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فبقيت عنده كذلك حتى توفاه الله. وبعد وفاته بقيت هذه الصحف عند حفصة، فحفظت هذه الصحف خير حفظ. ثم طلبها عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليجمع المصاحف وليجمع الصحف كلها على حرف واحد، فكتب المصحف كاملا بالرسم العثماني الذي بين أيدينا، طلب من حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وكتب المصحف كاملا بالرسم العثماني، وكتب منه عدة نسخ، أرسلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى الأمصار، ثم أعاد هذه النسخ إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها التي جمع منها القرآن، فدون لها أنها حفظت القرآن، وهذا شرف عظيم. صفاتها من صفات الخير لا تكاد لا يعني يحيط بها مثل هذا المقام. كانت وفاتها رضي الله عنها وأرضاها يقال أنه في العام 45 من الهجرة النبوية الشريفة، فعاشت طاهرة عفيفة شريفة في بيت نبيها صلى الله عليه وسلم، في بيت زوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقامت به حق القيام، وقبل ذلك مع زوجها الأول، وعاشت عابدة لله، قانتة لله، منفقة، متصدقة، كانت حياتها مشتملة على خير ما تشتمل فيه صفات النساء من العفة والستر والحياء. فرضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وعن أبيها، ورضي الله عنها عن جميع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله بهم في مستقر جنته وكرامته. إلى هنا نكتفي بما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه وإراده في سيرة هذه الطاهرة العفيفة، وأستغفر الله إن كنت قد أخللت بشيء أو أخطأت أو نقصت من قدر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو قصرت في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه شربة هنية روية لا نظمأ بعدها أبدا، وأحلل لنا شفاعته، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين، واجعلنا في الجنة من صحبته. اللهم ارضى عن زوجاته وعن صحابته، صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا وفي ثغورنا. اللهم أدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. ربنا اغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتجاوز عن تقصيرنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.